مشاهدينا الاعزاء، اهلا بيكم وحلقه جديده من مصر تيوب مع عمرو عادل. والله يعني ابتدينا نشتاق لبعض اكتر ونحب ان احنا نكون يعني الاسبوع بقى كتير للتواصل معاكم، لكن للاسف ما نقدرش قبل كده لان الحلقات بتبقى تجميعها او يعني انتاج حلقه زي كده بتاخد وقت كبير جدا. ده ردا على كل اللي شاركونا وطلبوا مننا ان احنا نحاول البرنامج يكون اكتر من يوم في الاسبوع. وزي ما اتعودت طبعا وما بقتش اعرف ابدا الحلقه غير لما اشكر اهل الفضل، فمن لم يشكر الناس لم يشكر الله. بشكر كل فريق عمل مصر تيوب، بشكر كل اللي شاركونا على الجروب وبعتوا الفيديوهات وصنعوا او يعني شاركوا في صناعه هذه الحلقه، وبشكر الدكتور وسام على يعني تشجيعه للحلقه، وبشكر برضه فضيله الشيخ محمد حسان ربنا يجازيه خير على اعجابه ببرنامج مصر تيوب وثنائه عليه، والشيخ برضه عبد الله بن عبد العزيز. وايضا بشكر طبعا الشيخ عبد الله بن عبد العزيز ربنا يحفظه، كان من الناس اللي هي يعني وجهت لنا حتى بعض وجهت لي النصح بعض النصح في الحلقه، وكان يعني اثنى عليها كتير الحمد لله، خاصه حلقه ابراهيم عيسى. وبشكر شكر خاص لصفحه الشيخ احمد فريد حفظه الله على يعني اعلان كانوا عملوه امس تقريبا عن هذه الحلقه. الشكر ليكم جميعا اعزائي المشاهدين وكل اللي بيشاركونا في صناعه هذا البرنامج. ودايما انا بقول ان برنامج مصر تيوب اللي بيطلع لكم عمرو هو اللي بيقدمه، لكن اللي بيعد الحلقه هو انتوا اللي مشاركين معانا على الجروب جروب مصر تيوب، او اللي بيشاركوا باتصالاتهم وبيشاركوا بافكارهم ومقترحاتهم. عاوز اقول تاني برضو قبل ما ابدا، ان شاء الله باذن الله الحلقتين اللي فاتوا زعلناكم كتير جدا لان ما فتحناش الاتصالات ولا فتحنا المشاركات نظرا ان كان ضيق الوقت وان كان في فيديوهات كتير بتتعرض. النهارده ان شاء الله هنحاول نسيب مساحه كويسه لكل اللي عايز يشارك، سواء من خلال الجروب هنكون متواصل معاكم على الجروب جروب مصر تيوب، او من خلال التليفون قولوا مشاركاتكم وقولوا كل اللي نفسكم تقولوه النهارده في هذه الحلقه. شعارنا النهاردة من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب، وأيضا من تكلم في فنه أتى بالعجائب. اللي بيتكلم في الفن بتاعه دايما تلاقيه بارع مبدع، شخصية جميلة جدا وبيقدر يؤدي ويوصل حاجات جميلة. النهاردة برضو من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب. معظم الحلقات اللي كنت بقدمها كانت بتبقى سهلة جدا في إعدادها من ناحية أو انفعالاتها، الا مثلا حلقه الدكتور توفيق عكاشي. حلقه الدكتور توفيق عكاشي خاصه كان ليها شكل مختلف، ان انا وانا بحضرها كنت مثلا يعني افتكر موقف من المواقف ان انا قعدت اضحك لدرجه ان انا قمت من على الكرسي وانا بحضر من على الكرسي بتاع المكتب وكاني بحضر عفاريت مثلا، واستلقيت على ظهري على السرير مش على الارض ضحك من كتر الـ يعني من الموقف ذات نفسه. حصل معايا نفس الموضوع وكرر في الحلقه بتاعت النهارده، وهي هتكون عن الدكتور مش الدكتور عن الاستاذ جمال البنا. ضحكت قشرت وحزنت واستعجبت واندهشت، اندهشت هي استعجبت. المهم كل التعبيرات وكل الانفعالات حصلت من حلقه الدكتور من حلقه الاستاذ جمال البنا. ليه؟ ده اللي هتعرفوه معانا لما نعرض الفيديوهات. بس قبل ما نعرض الفيديوهات اللي معانا او نبتدي نتكلم عن الاستاذ جمال البنا، عايزين نقول ان هو ليبرالي مصري ليه كتابات جدليه في موضوعات اسلاميه. وخلي بالكم من المشكله الكبيره قوي اللي بتزعلنا شخصيا وبيصعب عليا فيها اي انسان لما بيستغلوا بعض الناس. ازاي؟ يعني ممكن تلاقي واحد من الناس زي مثلا نبيل شرف الدين، نبيل شرف الدين ده تلاقيه في كل قناه من القنوات النصرانيه دايما جايبينه بيقعدوه قدام واحده ظريفه ويقدموا له طلبات جميله ويبتدوا يهنوه ويرحبوا ويدوا له تعظيم ويدوا له قدر كبير جدا، هم ما بيلاقوش غير عند الناس دي. ليه؟ استغلالا منه عشان ياخدوا افكاره اللي هي زباله الافكار ويبتدوا يسمعوا منه ويبتدوا يعني يعرضوا رايه على المسلمين للتشكيك في بعض الامور او للطعن في الاسلام ودايما المحاباه للنصارى. نفس القصه هتحصل معانا النهارده وهتتكرر في الضيف او في الشخصيه الليبراليه المفكر الاسلامي الليبرالي جمال البنا واستخدامه واستغلاله في بعض القنوات عشان يقول اللي هم عايزينه وبكده يبقى بيحارب الاسلام. قبل برضو ما اخش في موضوع جمال البنا كنت عايز اكد على حاجه قبل ما انساها، ان بعض الناس كان من تعليقاتهم قال لك يعني لو قعدنا مثلا اتكلمنا قلت لنا اي حديث او حد قال لنا اي حديث افضل بكتير ما نقعد نتكلم في الكلام ده كله. فانا باكد تاني ان منهج السنه او هقول لك على حاجه في القران، حتى انت لما تفتح المصحف وتقرا وقالوا اتخذ الله ولدا لقد جئتم شيئا ادا، رد اهو تكاد السماوات وتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال وهدا ان دعوا للرحمن ولدا الى اخر الايات. هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى قال ردا على المنافقين، يعني هتلاقي لا تعتذروا قد كفرتم، او هتلاقي مثلا بعيدا عن التكفير او عن هذا الحكم الشرعي اللي الناس بتترعب منه، هتلاقي ان ربنا سبحانه وتعالى رد في ايات القران كتير على المنافقين وعلى الكفار، صح؟ وعلى الطوائف المختلفة اليهود والنصارى وغيرهم. السنة النبوية كذلك، النبي صلى الله عليه وسلم كان يرد على هؤلاء الصحابة ومن بعده التابعين تابعوا التابعين. هتلاقي كمان حتى مصنفين كتير صنفوا كتب مثل شيخ الإسلام تيمية وابن القيم وغيره من العلماء في الرد على فلان والرد على فلان والرد على فلان، لأن منهج أهل السنة هو الرد والعرض، فالرد لابد منه. فالنهاردة لما تيجي تلاقي ان احنا بنرد على حد علماني او ليبرالي او بنتكلم عن احد الاعلاميين واللي بيعمله ده رد، يعني لينا فيها سند ولينا فيها سلف. جمال البنا مصري لكتابات جدلية في موضوعات اسلامية، ويصنفه بعض الكتاب غير الاسلاميين بانهم مفكر اسلامي، غير الاسلاميين بيقولوا ان جمال البنا مفكر اسلامي خلافا لموقف العلماء والكتاب الاسلاميين منه. مواليد 1920، راجل كبير في السن، من المحمودية محافظة البحيرة، وهو الشقيق الاصغر للشيخ الله يرحمه الشيخ حسن البنا للأسف، اللي هو مؤسس جماعة الإخوان المسلمين، وطبعا بيختلف مع فكر الجماعة وبيختلف مع فكر أخوه الله يرحمه حسن البنا. صدر أول كتاب له بعنوان ثلاث عقبات في الطريق إلى المجد سنة 45، وفي العام التالي اللي هي سنة 46 أصدر كتاب ديمقراطية جديدة، وليه كتاب غريب جدا، وكتاب يعني كتاب اسمه جناية قبيلة حدثنا، بيعتبر ان الاسانيد او حدثنا اللي هو علم المصطلح وعلم الرجال ان دي جنايه قبيله حدثنا. عامل محاضرا في الجامعه العماليه والمعاهد المتخصصه، ولجمال البنا العديد من الاراء الفقهيه التي يعتبروها علماء الاسلام شاذه ومخالفه للكتاب والسنه. فهو يرى ان المراه لها حق الامامه من الرجال اذا كانت اعلم بالقران، يعني المراه لو اعلم بالقران هي ليها الحق في الامامه عن الرجال، وده هيرد عليه فضيله الشيخ ابو اسحاق النهارده في فيديو دي على كلام جمال البنا. كما يرى ان الحجاب ليس فرضا على المراه، وان القران الكريم خص به نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وان الارتداد من الاسلام لليهوديه او المسيحيه لا يلزم عليها حد القتل، مع ان فيه من بدل دينه فاقتلوه، وان التدخين اثناء الصيام لا يبطل الصوم خصوصا لغير القادرين. وليه فتاوى عجيبه ومريبه وأباطيل عمري في حياتي ما سمعتها غير من جمال البنا. هنروح مع بعض دلوقتي نشوف مين هو جمال البنا، بس الكلام ده من الشيخ أحمد النقيب.
الأستاذ جمال البنا للأسف هو شقيق الشيخ حسن البنا للأسف، وأنا قرأت له كثيرا، وهو بيعتبر من بيسموه التكنوقراط. التكنوقراط ده مصطلح سياسي يقصد به الناس العلمانيين المتدينين، يعني هو علماني متدين. علماني متدين يعني ايه علماني متدين؟ يعني هو علماني مولع بأمريكا والنظرية الأمريكية، سواء في الاقتصاد، في التعليم، في التجريب، في التفكير، في قيادة المجتمع، في سياسة الأفراد، في كل شيء، ولكن عنده تدين. وبالتالي تدينه ليس التدين الذي كان عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
يعني تعريف بسيط قوي ذكرناه وذكر فضيلة الشيخ أحمد النقيب عن الدكتور أو الأستاذ جمال البنا. الأستاذ جمال البنا ليه هندخل بسرعة عشان نشوف الأفكار الجميلة الرائعة اللي هي بصراحة مش بتصير فتنة بس، لا ده بتخلي الشباب والبنات هيبقى في نوع من الفساد والإفساد، وهتلاقي في تصرفات غريبة جدا هتحصل أنت ذات نفسك لما تسمع. عشان كده النهاردة أنا قلت نفتح للمشاركات والاتصالات، لأن هيبقى خنقناكم المرة اللي فاتت بحلقة إبراهيم عيسى، والمرة اللي قبلها كانت حلقة مش متذكر مين، وكان يعني كده وما خدناش اي اتصالات واي تعليقات، فان شاء الله هتعلقوا النهارده على حلقه الاستاذ جمال البنا. عايزين بقى نشوف راي الاستاذ جمال البنا في الفهم الاسلامي للدين اللي هو فهما سلفيا، وراي الاستاذ جمال البنا.
احنا مش فاهمين الدين فهم سليم.
لا طبعا. ايه رايك؟ احنا فاهمين الدين فهما سلفيا. يعني الازهر والمؤسسه الدينيه
بتاعته ترى دور الازهر والمؤسسه الدينيه
سلفي، ايمان سلفي، يفرضهم على الناس، يفرضهم على الاسلام اراء السلف الذين وضعوا منظومه المعرفه الاسلاميه من 1000 عام، ويريدوا ان نعيش فيما وضعوه من 1000 عام، وهذا لديهم هو الاسلام. لا، وده ضد الإسلام.
والله الكلام اللي حضرتك اللي بتقوله هو اللي ضد الإسلام. يعني لما تيجي ان فهم السلف للدين هو فهم من 1400 سنة او اكتر، هو فهم السلف للقرآن للكتاب والسنة، وفهم السلف طبعا دلوقتي عنده غلط، وان المسلمين بيرجعوا للسلف. لا، طب ايه الحل؟ الحل دلوقتي ان احنا نبعد عن السلف ونبعد خلاص عن فهمهم للدين، لانه كان من 1400 عام من زمان، يعني هو مثلا 1400 سنة وهو مواليد 1920، يعني ما لحقوش بعض ولا حاجة، بس هو فهم من زمان. لكن ايه، احنا نحاول نفهم الدين فهما سلفيا. ايه هو بقى الفهم الصحيح؟ قصدي ما نحاولش نفهم الدين فهما سلفيا. يا ترى بقى ايه هو الفهم الصحيح للدين ومن وجهة نظر الاستاذ جمال بنا؟ ده اللي هنشوفه دلوقتي.
انت مختلف مع مسألة الاحاديث والسنة النبوية شيخ كمال.
اصل في الاسلام القرآن بس، مفيش مصدر تاني ابدا. زي ما قالوا مسناة كمسناة بني إسرائيل، حرقوا أبو بكر وعمر، حرق الأحاديث الموجودة كانت موجودة، ما فيش حاجة في حقيقة الحال. وحتى الحديث تركت فيكم ما أنت تنظر لم تختلفوا أبدا، كتاب الله وسنتي.
وسنتي
كثير، كلمة سنتي دي مضافة،
هو كتاب الله مضافة،
هو كتاب الله بس. ناس كتير بيقولوا هذا،
ناس كتير ناس كتير مين
يعني؟ انا لسه قاري كتاب من هذا المعنى
كتير. ناس كتير مين من
لا العدد كبير جدا. اصل الى حديث دي واحد لا ساحل له.
ناس كتير، ومن كتر الناس الكتير اللي بتنكر الاحاديث هو ما عرفش يقول ولا واحد. دي حاجه. تاني حاجه ان سيدنا ابو بكر وعمر حرقوا المصحف، طبعا الاحاديث دي ضعيفه. تالت حاجه ودي الاهم اللي انا ركزت معاه، انا بقى ما بمسك في حاجه ما بطلعش منها غير لما اعرف اخرها. اعرف ايه هي؟ ايه هي اللي انا مسكت فيها؟ الحديث اللي قاله. الحديث ده موجود فين اللي هو قاله دلوقتي؟ تعالوا كده نسمع الحديث تاني بس ركزوا معايا.
وحتى الحديث تركته فيكم ما انت تفضل لم تختلفوا ابدا، كتاب الله وسنتي. وحتى الحديث تركته فيكم ما انت تفضل لم تختلفوا ابدا، كتاب الله وسنتي.
خبر ابيض ده بيقول كلام كبير جدا. اللي تركته في، مش انا اول مره في حياتي اسمع الحديث ده، لو انتوا كنتوا سمعتوا حاجه يعني اساسا. فالاستاذ جمال البنا ما شاء الله عليه انكر احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، انكر السنه تماما، ما عندوش حاجه اسمها سنه، والاصل القران. تعالوا نسمع رد فضيله الشيخ محمد حسان على اباطيل جمال البنا.
قال ربنا جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وبعدين اوعى تقول لي لا، طالما ان الكلام ده مش موجود بآيات صريحة واضحة في القرآن ما نقبلوش. الله، ده كلام خطير جدا. ده السنة وحي، السنة وحي، القرآن وحي، والسنة وحي، والنبي عليه الصلاة والسلام قد أخبرنا بهذا. يعني النبي قال لنا إن فيه ناس هتقول الكلام ده، وهتقول إن إحنا ناخد القرآن فقط وبلاش السنة. النبي قال كده فعلا. أيوة، إيه الدليل؟ اسمع ماذا قال. حديث رواه أبو داود والترمذي بسند صحيح من حديث المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. ألا، اسمع، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السباع، ولا لقطة المعاهد، وفي لفظ: فإنما حرم الله كما حرم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اوعى تقول بلاش السنة، مستحيل. إن ثبوت حجية السنة، من بديع كلام الإمام الشوكاني رحمه الله، يقول: إن ثبوت حجية السنة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية، ولا يخالف في ذلك إلا من لا حظ له في الإسلام. ما تقدرش تستوعب القرآن بدون السنة، ما تقدرش تفهم القرآن إلا إذا عدت إلى من أنزل الله عليه القرآن، إلى محمد عليه الصلاة والسلام. طب يلا طلع لي كده ابن المصحف آية بتقول إن الظهر 4 ركعات، إن العشاء اللي حضرتك صلاتها مش 4 ركعات، هات لي يلا آية. ما فيش. مستحيل. لازم ترجع لصاحب السنة اللي هيقول لك صلوا كما رأيتموني أصلي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. فجالي تعليقات دلوقتي أحمد علي بيقول لي جمال البنا لا يعترف بسنة رسولنا فكيف يكون مسلما؟ وبيضحك بيقول ده بيقول إيه على الحديث. طبعا زي ما انتوا سمعتوا كده رد فضيلة الشيخ محمد حسن رد واضح. يعني الكلام ده كلام القرآنيين اللي بينكروا السنة. لو أنكر السنة مش عارف يصلي، مش هيلاقي أساسا زي ما سمعتوا من فضيلة الشيخ محمد حسن. المشكلة بقى العجيبة في فكر الأستاذ جمال بنا اللي هو بيلاقي ليه مروجين لي، بيلاقي يعني بضاعته ليها برضو. عارف حضرتك لما يكون عندك البضاعة الغص والسمين دي ليها اللي بي بي زي النحلة وزي الذباب. النحلة بتقع على العسل والذباب بتقع على أعزكم الله القذرات. فدي ليها اللي بيروج ليها ودي موجود برضو اللي بيروج ليها. يعني دي هتلاقي في ناس كتير جدا تجيبه وتبقى مبسوطة بالفكر بتاعه وان هو بينكر الأحاديث وبتدوا يستخدموه. ومن أكتر استخدام أكتر الناس استخداما لهذا الفكر واستغلالا دي هم النصارى. أنا شفت له مناظرات، مش مناظرات بقى يعني، اعترافات وأعداد جميلة كده على المصطبة. هو قاعد بيتكلم وبيقول كلام عجيب يندى له الجبين. ناخد فتوى تانية ومصيبة تانية من الأستاذ جمال البنا.
هل يجوز إمامة المرأة للرجل؟
بالضبط يجوز،
حتى لو كانت غير محجبة.
لا طبعا الحجاب ده مسألة يعني قضية تانية. ولكن كون إنها عن المرأة وبالتالي لا يجوز لها الإمامة. هذا ليس هو حكم الإسلام. حكم الإسلام أن الأولى بالإمامة هو الأعلم بالقرآن.
لقوا بين ده كتير. ده انتوا هتلاقوا دلوقتي فتوى بإباحة التدخين في نهار رمضان، وهتلاقوا فتوى بإباحة القبولات بين الرجل والست. وده دايما كان بيدور في خلدي زمان وانا صغير. كنت اقعد افكر كده، مش صغير قوي ايام الجامعة، فكنت اقعد افكر اقول ايه ده، ليه فيلم الخطايا دايما بيجي على دخول الدراسة بتاع عبد الحليم ومش عارف مين وهربوا مع بعض واتجوزوا. كنت بقول اكيد في ترابط وفي يعني في حاجة غريبة. ليه فيلم الخطايا واحد هرب بالظبط زي مصطفى كده بيقول لي علشان الطلبه يهربوا مع بعض. فهو ده بالظبط، هي دي الفتاوى المطلوبه دلوقتي. هو ده الشكل او الاطار اللي المفروض يكون فيه الشباب والبنات. واقول لكم برضو قبل ما نشوف رد على فتوى جواز امامه المراه من فضيله الشيخ ابو اسحاق الحيوني ربنا يحفظه، عايز اقول لكم برضو على الترابط او مساله الثقافه الغربيه اللي بتيجي للشباب خاصه شباب الجامعه. فعنده الثقافه وما عندوش الامكانيه. ازاي عنده الثقافه وما عندوش الامكانيه؟ يعني الشاب بينفتح امامه القنوات الفضائيه، القنوات الاوروبيه وغيرها، والانترنت والمش عارف ايه، فكل الوسائل متوفره ان هو يقدر الثقافه الغربيه تنطبع في ذهنه، يبقى مثقف جدا جدا بالثقافه الغربيه وعنده خلفيه واسعه عن الامور الجنسيه وغيرها، لكن ما عندوش الامكانيه. مصر غير اوروبا غير امريكا غير كذا غير مفيش غير الدنمارك، مفيش الامكانيه ان هو يعمل المصايب دي الى الان. يعني مفيش الامكانيه مش بالشكل الكبير. فثقافه غربيه بدون الامكانيه لتطبيقها يعمل ايه؟ تحصل بقى حاله الاغتصاب وتحصل العري ويحصل المصايب الكبيره، لدرجه ان هم يعني وانا اعتذر في اللفظ يعد منهم من هو افجر او اكثر فجرا من غيره من الغرب. يبقى هو بتاع الانسان الغربي او الامريكي عايش حياته متحرره بس عادي، غير بتاع ايه؟ غير بتاع الوطن العربي او الشخص اللي هو من مصر. فبالشكل ده وبالفتاوى اللي انتوا هتسمعوها خاصه في تبادل القبلات من جمال البنا، هتلاقوا ان اللي انا بقوله في الاخر الدنيا هتبوظ. هنسمع دلوقتي رد فضيله الشيخ ابو اسحاق على جمال البنا.
قضيه امامه المرء، والله يا اخواننا ما ادري كيف ابدا ولا كيف اصوغها من الهول الذي وقفت عليه. وفي ناس من اهل العلم المعاصرين تورطوا ورطة سوداء ما ادري كيف وقع فيه في مسألة ولاية المرأة علشان يوصل عمل الآتي. قال ان الحديث المانع من ولاية المرأة حديث ابي بكر الثقفي رضي الله عنه: لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة. قال لك الحديث ده ليس بحجة. ليه؟ قال لك أبو بكر فاسق، قال والله كده أبو بكر ده صحابي، ها أبو بكر هذا الثقفي صحابي، قال أبو بكر فاسق كذاب، وده معناه أن الحديث اللي رواه باطل. دي أول مقدمة. ثاني مقدمة، والبخاري فيه أحاديث موضوع لأجل أن يصل إلى ما يريد، يريدون أن يهزوا كل ثابت فيه حتى ما جاء مجيعا قطعيا بالإجماع الثابت المتواتر الذي هو كالقرآن، وهو أنه لا يجوز لامرأة أن تخطب الجمعة ولا أن تؤم الرجال. أهو ورود هذا الحكم كورود القرآن إلينا في أعلى درجات التواتر الذي ينقله الجيل عن الجيل، بحيث أنك مهما بحثت في الكتب فلن تجد واقعة واحدة من لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زماننا هذا أن امرأة أمت المصلين، لن تجد واقعة واحدة. ده اسمه إجماع من أقوى الإجماعات العملية.
زي ما سمعتم طبعا سيدنا أبو بكر نفيع بن الحارث الثقفي صحابي جليل له مرويات في الصحيحين، وزي ما سمعتم رد مش محتاج ان انا اعلق عليه من فضيلة الشيخ أبو إسحاق. ربنا يعني والله يحفظ لنا العلماء اللي بيدافعوا عن الدين وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة من امثال جمال البنا. عندي تعليق سريع كده، ده في شرع جمال البنا ان المرأة تكون إمام في الصلاة. احمد علي ابو زياد القاضي بيقول لاخونا عمرو الدولة كانت بتشجع جمال البنا على الظهور في التلفزيون المصري ليدلس على الناس. وجمال احمد الشاعر بيقول جمال الهدام ده هدم كل شيء، القرآن قال وما اتاكم الرسول فخذوه، وهو عمال بيهدم كل شيء. فجمال الارضية الاساسية اللي هنتكلم ونتحرك من خلالها في الحلقة، الاستاذ جمال البنا قال اساسا مفيش حاجة سنة، مفيش حاجة اسمها سنة، هو قرآن فقط. ده طبعا شغل القرآنيين وده شغل معروف، فاللي جاي كله تبقى عارف ان الردود عليه مش فارقة معاه لان هو السنة مش معترف بيها. فتوى السجاير او فتوى التدخين في نهار رمضان، الناس دي فهمت جمال البنا غلط، لان الموضوع ليه اكتر من منحة. يعني مش مجرد ان هو قال ان التدخين حرام ان هو التدخين حلال، لا ده في التدخين حلال والتدخين جائز في نهار رمضان. هناخد دلوقتي فتوى من الاستاذ جمال البنا بان التدخين حلال حلال حلال.
عندما يصدر الازهر الشريف فتوى شرعية بأن التدخين حرام شرعا أنت تعارضها؟
تمام طبعا.
وبالتالي التدخين
لست مكلفا بطاعة الأزهر. ما فيش ربنا قال الأصول الإسلامية ما قالش أزهر منها الأزهر. لا قلت لك إن السجاير ضارة جدا، وقلت لك تقدر الدولة تحرمها، ولكن ما نقدرش نقول إن ده حرام شرعا. لا.
يبقى عايزين نفرق دلوقتي بين ان الدولة تقدر تحرمها، زي مثلا الدولة لما بتحرم يعني اي حاجة قانونية وممكن تكون مخالفة للشرع، زي مثلا عقوبة الزاني. عقوبة الزاني لو واحد زوجته عزا بالله احد زنى فيها وقتل هذا الرجل، الفتوى المعروفة او المسألة القانونية المعروفة، واحد راح داخل لقى زوجته بتزني مع واحد، فالواحد ده اللي هو الزاني قتل جوزها، فدي حالة دفاع شرعي فيسقط عنه عن الزاني جريمة القتل، وفي نفس الوقت تسقط دعوة الزنا لان الزوج مات اتقتل، والزوج هو الوحيد اللي يقدر يرفع دعوى الزنا، غيره ما ينفعش يرفع دعوى الزنا. دي مسألة قانونية كنا ناخدها ايام الجامعة. فنفس القصة، هي بتحرم ما حل الله وتحل ما حرم الله. الدولة ليها انها تحرم السجائر، لكن عشان تقدر تقول ان هي حرام شرعا ما فيش دليل طبعا على تحريم السجائر، لا ضرر ولا ضرار ولا تلقوا بايديكم الى التفلقة ولا الكلام ده طبعا، لانها احاديث سنية وهو مش معترف بالأحاديث السنية. أخذ تعليق سريع، أخي عمرو كان من مصلحة المخلوع حسني أن يكون مثل هذا الرجل منتشر في الفضائيات وبكثرة بساعات طوال. أحمد أبو طالب. أيضا مهندس محمد، لا حول ولا قوة إلا بالله، ليس مفكر إسلامي بل هو مخرب للدين. عنده 91 سنة اللي هو جمال البنا ومخرب للدين، مفكر مكفر إسلامي. تعال نشوف كده بعد ما عرفنا إن التدخين مش حرام، تعال نشوف حكم التدخين في نهار رمضان.
التحريم والتحليل بنص القرآن، القرآن حرم ثلاث حاجات: الأكل والشرب والمخالطة الجنسية. ما تقوليش بقى السجائر ضارة، في 20 حاجة ضارة.
مش لا لا مش هقولك سجائر ضارة، بس هقول لحضرتك أن المفتي وواحد من المفتين، مفتي الدولة المصرية نصر فريد، دكتور نصر فريد واصل،
هذا
كلام أفتى بتحريم السجائر. يعني لك سجائر حرام شرعا، فمالك بقى في نهار رمضان؟
في رجل شيعي في نفس الموقف قال أنا شخصيا أكاد أحرم التدخين، ولكن لو أن أحدا دخن في الصيام فإنه أفسدش الصيام بس ارتكب إثم.
يعني لو شرب، لو واحد شرب سيجارة في نهار رمضان حضرتك تعتقد لمن برضه؟ مش لمن ده؟
أنا مش لمن، أصل ده لم يرد بتحريمه نص خالص، مش لمن خالص.
تمام،
أدي الكلام.
تمام.
أنا لما بحرم بحرم بناء على القرآن.
تمام.
أو على السنة الثابتة، ولا كان في عهد الرسول سجاير ولا كان في القرآن سجاير.
يبقى جات السجاير منين؟ انا عايز اعرف جات السجاير منين. قبل ما نرد على فتوى التدخين وفتوى السجاير، طبعا لان انا متعود ان في ناس بتقول لي ان احنا واحنا قاعدين نسمعك ممكن يبقى جنبنا ابننا او يبقى جنبنا بنتنا صغير والكلام ده، فانا هقدم لكم الفقره دي فقره ترفيهيه وفيها معلومه كويسه قوي بالنسبه للتدخين، يمكن الاستاذ جمال البنا يقتنع، وفي نفس الوقت لو هو ما اقتنعش براحته هو طبعا مش هيقتنع، لكن الفقره دي هتكون للصغار من احبابي الاطفال اللي قاعدين بيسمعوا الحلقه علشان يعرفوا ان السجاير حرام.
ومع هذا انا قلت ان الفتوى دي صدرت لمجموعه معينه هي ادمنت السجاير. يعني انا في مكتبنا مثلا عندنا 4 عاملين كلهم في رمضان كلهم مدخنين، ولما يجي رمضان بيمتنعوا عن السجاير، وانا موافق معاهم على كده اقول لهم كويس. ولكن في مجموعه تانية ادمنت السجاير بقى صعب جدا انها تقلع عنها. لما بيجي في رمضان
لا تقربها لا تقربها لا تقربها لا تقربها
هي لعبة
لا لا تلعبها
لا تقربها لا تقربها
بل جربها بل جربها إن تمسك يوما سيجارة فستصبح بطلا مخوارا
بل تجلب عارا ودمارا فتجنبها فتجنبها
لا تقربها لا تقربها لا تقربها لا تقربها
هي لعبة
لا لا تلعبها
لا تقربها لا تقربها
سواك بطل مكافحة التدخين يسعى دائما لتعريف الشباب بخطورة وأضرار الدخان ويعمل على إنقاذهم من عدوهم اللدود السيجارة. دخان الخبيث يسعى لخداع الشباب بوهم السعادة والرجولة ليكون فريسة سهلة في فخ التدخين.
دي فقرة أنا قلت لازم أقدمها للأطفال وللصغار علشان يعرفوا أن التدخين حرام. ممكن واحد يكون قاعد من الأطفال ما يفهمش إيه الموضوع، يعني يفتكر ان فتوى جمال البنا وضرب سنه كبير وشعره ابيض وبيلبس كوفيه، فده ممكن يكون يقول لك ده مفتي من المفتين اللي احنا بنشوفهم. فقلت لازم اقدم لكم الفقره دي ردا على التدخين بتاع اللي بيقوله جمال البنا. فين السواك، قصدي فين اهو. طيب الاول قبل ما اخش في الفقره اللي بعدها عايز اقول ان جمال البنا موضوع التدخين ده ان هو مباح في نهار رمضان، عايز اقول ان في بحث صغير كده هو مش هطول عليكم فيه بالنسبه للموضوع. طبعا التدخين حرام بالادله لا تلقوا بايديكم الى التهلكه ولا ضرر ولا ضرار، وان كانت هي مضره فالشرع نهى ان يضر الانسان جسده او جسمه او اي حاجه فيه، لانها امانه من الله سبحانه وتعالى وهي مش ملك ليه ان هو حر ان هو يبيع كليه يضر جسمه يشرب سجاير الكلام ده كله. لكن في نهار رمضان ايه يعني ليه بقى طب هي حرام؟ مفيش مشكله، ما النظره حرام، الواحد ممكن يبص لواحده عايز لا متبرجه يبقى حرام، بس لا يتأثر في رمضان فهو حتى هو ما عندوش اساس ان السجاير حرام، ما عندوش القصه دي. لكن حتى لو هي حرام طب ليه تفطر في رمضان؟ الماده السجاير بتحتوي على اللي بتدخل في جوف الانسان على بعض المكونات، منها مركبات كيميائيه يصل عددها الى اكثر من 4000 مركب كيميائي. إضافة إلى ذلك تحتوي كل سيجارة على ما يتجاوز 24 مادة من المنكهات المحلية مضافة، بحيث تصل نسبتها في بعضها إلى 4% من حجم السيجارة الواحدة. وطبعا لو سيجارة أطول هتفرق، لو سيجارة أصغر هتفرق، ولو سيجارة أغلى أظن برضو هتفرق في التكلفة. وهذه المواد هي الكاكاو والصوص وعصارة السكروز وسكر الجيليكول ودقيق قشرة الكاكاو وزبدة الكاكاو وخلاصة بذور الخروب وفوسفات الهيدروجين وثنائي الأمونيوم والفواكه المجففة. وتضمن كذلك أيضا إضافات مثل العسل وسكر الخشب وبعض المكونات الأخرى. مش عايز أطول عليكم، لكن لازم تعرفوا أن السيجارة ليها فيها مواد زي ما فيها نيكوتين وأطران بيضر بالجسم، فيها مواد مش بتفيد في الجسم ولكن بتغير حالة المعدة، بتغير حالة المعدة في الجوع والعطش، لدرجة ان بعض المدخنين وكلهم اظن بيقولوا ان احنا بندخن بالصحراء وربنا يتوب علينا، لكن في رمضان تلاقيهم بيقول لك انا افطر على السجارة، انا بفطر عشان السجاير. يعني هو كل المشكلة ربنا يعني يعافينا. ودي كانت فقرة لعزيز المدمن، الفقرة اللي قدمناها من استاذ جمال البنا، دي فتوى ليه علشان لو حب حد من الناس تدخن تعمل اللي هي عايزاه، ده كله ميبقاش فيه مشكلة بالنسبة للاستاذ جمال البنا. هنشوف دلوقتي الفتوى، فتوى جديدة للأستاذ جمال البنا، وهي فتوى عجيبة جدا أنا مش هقدر أقنعه أبدا بعكسها غير في حالة واحدة بس، هي لما يموت ويشوف بعينيه إما نعيم القبر أو عذاب القبر.
القبر قال لك يعرضون عليها، فاهمني؟ قال لك فيه عرض ولكن ما فيش عذاب. ده كلام الشيخ الشعراوي.
يعني إيه؟ فصل لي أكتر من فضل.
يعني ابن اهل فرعوني يظهر في القبر يشوفهم في جهنم، هيشوفوا ايه عذابهم هيكون ايه، ولكن مش هيعذبوا في القبر.
هيشوف هو في الجنه ولا في النار
بالظبط،
لكن مش هيعذب في القبر
بالظبط. وده اصله طبيعي، اصله مش معقول انه يعذب قبل ما يحاسب.
لكن ان القبر حفره من حفر النار او روضه من رياض الجنه، هذا صحيح.
كل هذه الاحاديث غير صحيحه،
غير صحيح.
كل هذه الاحاديث غير صحيحه
يا استاذي المذيع. ما انت عارف ان هو انكر اساسا الاحاديث النبويه كلها، فحديث ان القبر حفره من حفر النيران او روضه من رياض الجنان، هي بس ان الراجل انكر كل الاحاديث. لكن الغريبه بقى ان هو انا لما اتكلم عن مين، يعني ما حب يستدل او يستند لحد من العلماء، اتكلم عن الشيخ الشعراوي. تعالوا كده نشوف، بس خلي بالكم ركزوا قوي في الفيديو ده وبالذات في اوله، وشوفوا الشيخ الشعراوي الله يرحمه رد وقال ايه.
الفلاحة بقى اللي بيقولوا الكلام ده،
أيوة.
نقول فصلنا القرآن،
أيوة.
قال الله في صدد قوم فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فالصد بقى هذه يلي بتقول ما فيش لا قبر ولا في كلام من أهو. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة، يبقى العرض في الغدو والعشي قبل الساعة ولا بعد؟
ده رد الشيخ الشعراوي الله يرحمه لما قال لك الملاح ده اللي بيقولوا كده اللي بينكروا عذاب القبر ده من اول القصه. يعني طبعا عذاب القبر ثابت بالادله القطعيه من الكتاب ومن السنه، منها ولو ترى قول الله سبحانه وتعالى ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت ايديكم وان الله ليس بظلام للعبيد. في قوله تعالى ايضا سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظيم. قال القرطبي رحمه الله قوله تعالى سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم، قال ابن عباس بالأمراض في الدنيا وعذاب الآخرة، فمرض المؤمن كفارة ومرض الكافر عقوبة. وقيل العذاب الأول الفضيحة باطلاع النبي صلى الله عليه وسلم عليهم على ما يأتي بيانه في المنافقين، ده في عهد أو في أيام النبي صلى الله عليه وسلم. والعذاب الثاني القبر. الحسن وقتادة قالوا عذاب الدنيا وعذاب القبر في تفسير الآية. قال ابن زيد الأول بالمصائب في أموالهم وأولادهم والثاني عذاب القبر سنعذبهم مرتين. قال مجاهد الجوع والقتل، وقال الفراء القتل وعذاب القبر، وقيل السباء والقتل، وقيل الأول أخذ الزكاة سنعذبهم مرتين، أول مرة بأخذ الزكاة من أموالهم والثاني عذاب القبر. طبعا كل الكلام ده كله أدلة على أن العذاب عذاب القبر موجود. أيضا من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث أن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرع نعالهم يأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له ماذا كنت تقول في هذا الرجل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة فيراهما جميعا، وأما المنافق أو الكافر فيقولون له ما كنت تقول في هذا الرجل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول لا أدري، فيقال له فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس، فيقال له لا دريت ولا تليت، أي اتبعت، ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين الجن والإنس. أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال له هذا مقعدك حتى يبعثك الله إلى يوم القيامة. الحديث في البخاري. ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من القبر ومن عذاب القبر ومن عذاب النار، يستعيذ من عذاب القبر ومن عذاب النار. فكيف يكون القبر عذابه مش موجود؟ الشاهد والفصل بيني وبينك، أو بين من يقول بأن عذاب القبر مش موجود وبين من يقول بأنه موجود وهو الثابت في الكتاب والسنة، الفصل والحكم بيننا يوم الموت، يوم البرزخ، وهو الشيء بين الشيئين، سيكون ساعتها سيعلم كل إنسان إذا كان في عذاب ونعيم القبر أم لا. هناخد فقرة رايقة شوية من حسن عفوا من جمال البنا عن تبادل القبولات بين الشباب والبنات.
زلت مصر على جواز تبادل القبولات بين الفتيات والشباب؟ بمناسبة الكلام عن الدين قلت لي لا انا لن اتراجع، وما زلت مصر على ما قلت على جواز تبادل القبولات بين الفتيات والشباب.
دي بقى نقطة احنا بنتكلم عن انفلات الشباب في الجامعة، وقلنا ان هذا الانفلات يعود الى ان الاباء والامهات ليشترطوا شروط متعسفة في من يقبل بنتهم منهم، ففي الحالة دي بيمشي ما فعلوش، بقت فيه فتنة في الارض وفساد، شاب بقى يقعد لغاية من سن 20 لغاية 30 ما يتجوزش، يعمل ايه ده بقى؟
يعمل ايه بقى؟ خليه يروح يبوس البنات؟
يا اخي خليه يبوس البنات،
خليه يبوس البنات وخلي البلد تخرب وخلي الفساد ينتشر وخلي السفهاء وخلي الدنيا تبوس خالص وخلي يبوس البنات. ده رأي الدكتور جمال البنا، الأستاذ جمال البنا، في تبادل القبلات بين الشباب والبنات. طيب السؤال اللي بتسأله دلوقتي هو اللي سأله ليه المذيع المقدم البرنامج عمرو الليسي لما سأله، قال له طب لو عندك خلاص هو اتفق دلوقتي، احنا خلاص هو اتفق او اصل المسألة ان يجوز القبولات بين تبادل القبولات بين الشباب والبنات، هيعمل ايه الراجل؟ هيقعد 20 سنة 30 سنة فالصوم له وجاء؟ لا ما ينفعش. طب هيعمل ايه؟ طيب ايه الموضوع اللي الزن هيبتدي يشتغل من دلوقتي؟ فايه اللي يحصل؟ خلاص هو كل القصه ان بدل ما الصوم له وجاء ويصبر ويحتسب او يحاول يتجوز، لا هو ايه يقعد يبوس قبولات متبادله بين الشباب والبنات. طبعا هو مش عارف يحط حد للقبله، مش عارف يحط حد لاي حاجه بعد كده، لكن يسيب الدنيا عايمه وغرقانه على بعضها. ده كان دي كانت فتوته. طب بقى السؤال اللي بيتسال هنا، طب لو بنت حضرتك او بنت او اخت حضرتك، يعني هل ترضى؟ يعني انا ليا واحد صاحبي كان بيقول لي ده انا مبقاش مع زوجتي في الشارع، وشويه هوا يجوا كده مثلا وهي لابسه النقاب والملحفه او الاسدال بتاعها، وشويه هوا يجوا كده دمي بيفور، بيتحرق دمي، يعني ببقى واقف كده في حاله غليان. طب تعالوا كده نسمع بقى الاستاذ جمال البنا، لو اخته او امه هل يرضى انها تتبس؟
لو انت عندك اخت او بنت هتقبل انها تتباس من اي شاب؟
هو انا هاملك لها من الامر؟
لا انا بسألك انت لو كنت اب او ليك اخت هتقبل هذا الكلام؟
انا لا افرض وصايا على اختي.
انا بسألك انت هتوافق؟
ايوه هوافق.
هتوافق؟
طبعا. وايه يعني العملية دي؟ انتوا بتحسبوا؟
لكن انت عارف طبعا ده بيسمى ايه في الدين يا استاذ جمال؟
ده كلام الاسلام، لو لم تذنبوا رجاء الله بقوم يذنب. يا عالم بطلوا نفاق.
الإسلام يا أستاذ جمال، الإسلام يا أستاذ جمال، معروف الرجل اللي يسيب لحمه وعرضه يتباس
بيسمينه الديوت. حاجات تانية
بقالك يعني في هذا الموضوع بقالك سنين طويلة بتهاجم من شيوخ الأزهر على هذا الكلام اللي بيعتبروه كلام فارغ. عموما إذا أنت تقبل أنك أنت بنتك أو أختك تتباس تحت هذا المسمى، فأنا أعتقد أن جميع الشرفاء بيرفضوا هذا الكلام. اسمح لي عشان برضو أنا أبدي اعتراضي على ما تقول، عشان ده حاجة بيننا وبين ربنا، عشان نشارك في الترويج لهذه الفكرة، لأن طبعا بيعتبروها ترويج لأفكار غير صحيحة.
ترويج لأفكار تبوظ الدنيا خالص. وبعدين بيقول لك ده من الإسلام، هو من الإسلام لو لم تذنبه، لو لم تذنبه خالص هو ذنبه، لو لم تذنبه. دي حاجة. تاني حاجة يا عم جمال، أنت بتنكر السنة أساسا، مش أنت بتنكر السنة والأحاديث كلها مش موجودة، جاي تستدل بجواز القبولات على الحديث لو لم تذنبه. خلاص دلوقتي بقت السنة هي المرجعية ليك، وبتستدل من الأحاديث، بتستدل بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص لو لم تذنبه، دي حاجة. تاني حاجة لو لم تذنبه يبقى إذن هي ذنب، ما ببيحش الذنب. يعني مثلا اللي بيشرب سجارة أو اللي بينظر للمرأة أو اللي بيزني أو اللي بيقتل أو اللي بيعمل أي حاجة، بنقول إن ده ذنب، دي معصية، حتى لو هي من اللمم، من صغائر الذنوب اللي بيغفرها الوضوء والأعمال الخير وأعمال البر. خلاص بس ذنوب، اللمم دي ذنوب، دي معاصي. لكن ما تقدرش تقول إن هي يا عالم ده بطلوا نفاق، ده لو لم تذنبه. والإنسان مدرك ذلك لا محالة، النظر، اللمم، العين تزني والرجل تزني، كل ده الإنسان مدركه لا محالة. لكن هي في الأول وفي الآخر ربنا سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم سماه إيه؟ ذنوب. يبقى دي ذنوب. لكن لما تيجي تقول لي إن القبلة دي من الإسلام، إن ده من الإسلام، إنها لمم، اللمم حرام. طبعا أنا عارف الناس دلوقتي قاعدة يعني في حالة غير عادية من اللي بيسمعوه، وربنا يستر وكلامه ما ينتشرش، هو كلامه منتشر ومعروف يعني. طبعا هنا المذيع بقى بيتجنن، عذرا يعني مش خطأ فيه، لكن هو بتصور جواه أو بيصور جواه بركان الغضب من ناحية الأستاذ جمال البنا وفتوته، لأن ده شيء حتى الكافر، كافر مين؟
إيه الاتفاق بتاعكم؟
أنتوا بتحسبوا الستر يا أستاذ جمال، يا أستاذ جمال، الستر شيء، وإن أنا أكون مؤاخذة من الديوس ده شيء آخر.
إيه ديوس؟
ما طبعا ديوس، اللي يسيب مراته تتباس ويسيب بنته تتباس تحت هذا المسمى ده ديوس. ما تزعلش مني، أنا بقول لك
دي يعني معناها
أنت عارف ديوس طبعا يعني إيه؟ يعني هنخش في النقطة اللي بعدها، وأتمنى إنك تنقى بنفسك. والله أتمنى، والله أتمنى في هذا الشهر الكريم إن ربنا يعني يتوب عليك في هذا الموضوع، وأن تراجع نفسك مرة تانية عشان شباب الأمة. أنا بكلمك وأنت رجل لك مكانتك السنية.
أنتوا ماشيين في وادي
والتطور، مش إحنا اللي ماشيين، والله حضرتك اللي ماشي في وادي. المهم أهم حاجة أمام الخالق سبحانه وتعالى، لما تقف قدامه تعرف ترد عليه لما تسأل في هذا الموضوع. الحمد
لله. أنتوا وحشين، مش عايزين الناس تبوس بعض، مش عايزين القبلات تتبادل، مش عايزين الناس تشرب سجاير في نهار رمضان، ومش عايزين تنكروا احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومش عايزين تهدموا الدين، ومش عايزين تخربوا الدنيا، ومش عايزين تيسروا الفتنه لا لا لا، انتوا وحشين، انتوا بتعملوا كل ده. بطلوا يا عالم على كلامه بقى ان احنا نبطل نفاق. والله انا ما وجدت بعد كل الكلام ده كله رد ابلغ من الرد اللي هتسمعوه دلوقتي من فضيله الشيخ ابو اسحاق الحويني.
من علامات الساعه ان يلتمس العلم عند الاصاغر، أن يلتمس العلم عند الأصاغر. طبعا الأصاغر عند جمهرة من أهل العلم هم أهل البدع، والأصاغر كلفظ عام يشمل أن يلتمس العلم عند الجهلاء. فالنهار الجماعة اللي عاملين يكتبوا ويعملين يقولوا البخاري مش معصوم ومسلم مش معصوم، ما ادعى أحد قط أن البخاري معصوم، ولا ادعى أحد قط أن مسلم معصوم. لكن اللي تصدر هذا المشهد الآن رجل درس، أخذ دبلومة الدراسات الإسلامية من بريطانيا، من بريطانيا. طبعا الذين يدرسون هناك إذا كانوا من البريطانيين فهؤلاء من طبقة المستشرقين، وإذا كانوا من العرب فهم الذين رباهم المستشرقون. فيوم يؤثر في البنيان العقلي لرجل جاهل خرج من بلده جاهلا عشان يروح يدرس هناك، ما رأينا أحدا قط، أنا ما رأيت أحدا قط ممن درس هناك رجع بعقلية صحيحة.
ده طبعا إن كان رجع بعقلية، يعني إن كان رجع بعقلية. بسرعة برضه عشان الوقت ما يسرقناش، وبعد كده نضطر نروح نعمل فيه محضر وفي حالة انفلات أمني، ونروح نقول يا جماعة عايزين نعمل محضر في الوقت، يقول لك لا ده أصل الضابط مش موجود والدنيا بايظة، أصل في اتنين قتلوا بعض على أول الشارع ومش هينفع. فعشان الوقت برضه ما يسرقناش هناخد كلاكيت تاني مرة موضوع إباحة اللمم من الأستاذ جمال البنا.
دكتور جمال البنا معانا على التليفون. مساء الخير.
مش دكتور.
طب بعد اذن حضرتك الاستاذ جمال البنا، هو حضرتك استاذ ولا دكتور؟ دكتور جمال البنا.
انا استاذ مش دكتور.
طب اتفضل يا فندم. بالنسبه ل
بالنسبه
للراي اللي حضرتك طرحته علينا مؤخرا وهو مفاده وصححني لو انا مخطئ، حضرتك كنت قلت ان الزنا اول مره حلال، وده كلام خطير جدا.
كده يعني ادم اللي قال كده الطبري والقرطبي وابن كثير.
طب حضرتك طب ما تشرح لنا.
الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا الزنا، فاهمني؟ ما قلتش كده زنا كده، قلت ان القبلة والضمه، وقلت يمكن مش انا اللي بقول الكلام وهذا بتاعهم كانوا مفسرين. قالوا الزنية الاولى وقالوا السرقه الاولى هي لمم من الزنا، قال يعني السبعه ده القران من ان المؤمنين يقعوا فيهم. والذين يجتنبون كبائر يعني ليست من كبائر الاثم والفواحش، وده تفسير موجود في الطبري والقرطبي وابن كثير.
طبعا ده افتراء على المفسرين وفهم خاطئ، ودي نقطه. تاني نقطه ان هو دلوقتي الاستاذ جمال بنا انكر علم السلف كله، انكر الاحاديث بس بيستند ليه لعلم السلف. دي مشكله كبيره جدا. يعني دلوقتي تحس ان في زي ما دايما بنقول تناقض، رايح مش رايح، عايش مش عايش، اصل كده التناقض شغال مع الاستاذ جمال بنا. وفي الاخر قال لك المرميه على المفسرين، وان كان بعض المفسرين قال بان اللمم تفسيره ممكن تكون الزانيه الزنا الاول، ده مش باباحه الزنا. هو لو حتى ان المفسرين قال الكلام ده ان ده يدخل تحت اللام ان هو مره وهيتوب وهي من لا طبعا. وغير كده المفسرين قالوا انها من كبائر الزنا، من كبائر الذنوب. الذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا الا من تاب، الى اخر الايات، فهي من كبائر الذنوب. تعال نشوف كده رد الدكتوره ملك عليه وهو بيتحدث برضه في مساله اللام.
استاذ جمال حضرتك ما بتشعرش بالمسؤوليه ناحيه ملايين الشباب لما يسمعوا مفكر اسلامي زي حضرتك؟ ممكن تخليني اكمل سؤالي؟ ما بتشعرش بمسؤوليه انك انت ممكن تعمل حاله من الفوضى في وسط الشباب لما تحلل القبله اللي المفروض النصوص القرانيه محرمه الكلام ده في مجتمعات اسلاميه؟
بالاضافه انها ستثير غرائز اكبر، يعني ما تتوقفش المساله عند انها ياخدوا قبله،
يعني ما بتبقاش تطور، يعني مش هتبقى بوشه وبس بقى.
انتوا زي النعابه مش لا تعالجوا المشاكل علاج حاسم. انا بسالكم يعني ايه الكذب اللي منع من الزواج وحرم من الزواج سنوات طويله؟ رد على السؤال ده.
اتفضل
ملكة تجاوبني ولا
لا؟ الدكتورة ملكة يعني حضرتك سمعت الأستاذ جمال بيقول يعني تفسيره ايه لما قالوا ان هي القبلة وليس الزنا كعمل كامل، حضرتك تردي تقولي ايه في الجزئية دي؟
اقول له حسبي الله ونعم الوكيل، لا اتكلم عن الاسلام فقط ولكني اتكلم عن اليهودية والمسيحية والاسلام كلها من مشكات واحدة وتحرم حتى النظرة تعتبر زنا. وأما إذا كان يجد أن المشاكل وغلقت أبواب الحلال يفتح لنا أبواب الحرام عشان يغلق ما بقى من أبواب الحلال، حسبي الله ونعم الوكيل.
بيقول لك أنت بتحط راسك في الرملة زي النعامة يا دكتورة ملكة،
وتقول للشباب وعامل نفسك مفكر إسلامي لما تقول للشباب القبلات حلال كله. إحنا ناقصين بدل ما توعظ وتتقي الله في دينك وفي عرض ابنائنا وفي عرض بلدنا تفتح لهم ابواب الحرام وتقول انه مش حرام.
ايه رايك في الكلام ده؟ ايه رايك في الكلام ده يا استاذ جمال البنا؟
هذا
ايه رايك في الكلام ده يا استاذ جمال؟
هذا كلام فارغ لا قيمه له، ده رئيسي.
اتكلم اي كلام فارغ، انت واجب مقاطعتك ومشكلتك يا استاذ جمال.
ومعروفة الست ملكة معروفة.
اخو الاستاذ حسن البنا، الشهيد حسن البنا.
لا خلينا في الموضوع يا دكتورة ملكة والنبي.
يا استاذ
حسبي تحت انفاق اي بعث طائرة تفكر
يا استاذ معتز.
خلينا في الموضوع.
احنا بنتكلم اهو يا استاذ معتز.
مالناش دعوة بحسن البنا.
الاغتصاب يا استاذ معتز وانت متحصر.
ايوه.
الكلام بتاع الاستاذ جمال البنا بيزيد حالات الاغتصاب. تخيل بقى ان الشباب عرفوا بقى ان القبلات حلال ومحرومين من الجواز يمشي يبوظوا في الشوارع يمشي واغتصبوا هو ده ايه؟ ويقول لك الزنا اول مره حلال. لما حينما تتكلم عن القران فالقران يكمل بعضه بعضا ويفسر بعضه بعض. اترك القران لاهل القران يا استاذ جمال، واتكلم عن الفلسفه العلمانيه واتكلم عن اي حاجه لكن اتق الله وارفع يدك عن الإسلام.
كلام جميل. زي ما سمعتوا كده الدكتور جمال البنا قلبها, او الاستاذ مش دكتور, الاستاذ جمال البنا قلبها بطريقه غير عاديه, وده يزيد حالات ايه البلد ناقصه حالات اغتصاب. هي ناقصه خاصه بعد الثوره لما الكلام ده كله يعني لما افكاره تنتشر ويستخدمه العلمانيين والليبراليين. فهو فعلا لو قعد الف كتاب مثلا في السن الكبير ده, يالف كتاب كده ان هو ربنا يهديه ويرجع, مش عايز يرجع, يقعد يالف في اي حاجه تانية في الليبراليه في العلمانيه, ده كويس جدا. لكن استخدامه كمفكر اسلامي, قصدي مفكر اسلامي, ده غلط كبير جدا, ده يضر الامه. واستخدام الناس ليه في القنوات الفضائيه وفي برامج التوك شو ان هم يجيبوه وان هم ينشروا مذهب, يمكن دول بينكروا عليه, ده بعض بس انا ما عرضتلوش لان ليه مصايب كتير جدا وليه فتاوى عجيبه جدا, الوقت لا يتسع ولا حلقه ولا اتنين ولا ثلاثه. فلما تيجي تعرض كلامه تلاقي في ناس قاعده معاه وقاعدين بقى كوبايتين شاي حلوين قوي على الهواء, يعني منسجمين اخر انسجام, وبيهدموا بقى, بيهدوا في الاصول, عمالين يهدوا في الاصول. والكلام ده في بعض المغفلين من الناس, سواء منهم العلمانيين والليبراليين, وبعض العلمانيين والليبراليين بينكر عليه الكلام ده, لكن البعض بيستخدمه, وخاصة النصارى. بعض النصارى بتجيبه في القنوات لإرساء هذه القواعد ولتقعيدها وعمل أصول ليها, وإن هو ما فيش حد يقدر يرد عليه في الكلام بتاعه. حاجة غريبة لما يكون عندنا حد بالشكل ده ويقول لك أنا محدش يفتي, لا ياخد من الأزهر ولا من غير الأزهر, أنا عايز الناس تشغل عقلها وتفكر. بعد كل الافتئات دي هو بيقول لك محدش يفتي. تعالوا كده نسمع رأيه في الفتوى والمستفتي بيقول فيها ايه.
انا اكره المفتي واللي يستفتي وباب الفتوى كله. ليه؟ لان عايز الناس تفكر. وزي ما قال الراجل اللي قال له الرسول, قال له استفتي قلبك وان افتوك وان افتوك. ولكن ازاي ده بقى؟ امال المشايخ يعيشوا ازاي؟ اسالوا الفقيه. خلاص كل حاجة يا سيدنا الشيخ ايه رأيك, يا سيدنا الشيخ ايه رأيك, ولا اعمل عقل ولا تفكير ولا اي حاجة
ولا اي حاجة ولا حتى كوباية شاي يا راجل. طب ما ليه؟ فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. هتنكر السنة, انكرت السنة خلاص, ما انكرت السنة. طب والقرآن؟ يعني خلاص بقى فاضل لنا القرآن, مش فيه فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. يا عم الشيخ في حصل كذا, مش دول العلماء؟ والنصوص كتير. انا عارف ان المشاهدين دلوقتي قاعدين يعني نفسهم هم اللي يردوا, واحيانا ممكن في بعض الرد يحس ان في قصور وكنت المفروض يا عمرو تقول كذا والمفروض تقول كذا. فعلا انا معاكم ان المفروض الكلام ده يعني تلم عليه يعني راي الناس كلها, كل الناس اللي بتسمع لازم تقول رايها. وطبعا من هذا بنطلق ان كل الناس اللي بتسمع لازم تقول رايها. حصل يعني ان الوقت خلص ومش هنقدر ناخد راي اي حد في, او مش هنقدر نعلق ناخد اتصالات, فعذرا للمرة الثالثة. بس وعد كل مرة بوعدكم ان شاء الله المرة الجاية بجد وعد, هنحاول المرة الجاية ناخد جزء كبير من الاتصالات. النهاردة خدنا مشاركات من على فيسبوك الحمد لله ان احنا قدرنا نتابعها, ووعد بإذن الله في اللقاء القادم هيبقى فيه مشاركات ان شاء الله. تكون الحلقة النهاردة انا عارف انها ما عجبتش حد, واللي اتقال ده كله ما عجبش حد, وبأكد على كشف هؤلاء ضروري جدا جدا جدا. وحديث حذيفة رضي الله عنه, عرفت الشر لا للشر, حينما كان يقول كان الصحابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسألون النبي عن الخير, وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وعرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه, ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. كل الشكر لأخونا سيد وعبد الله وإبراهيم وأحمد رمزي وسامح وحمادة وإسلام وفارس وحسام الدؤلة والأستاذ محمود الغربلي وأستاذ محمد عبيد وأستاذ صفوت ومخرجنا الفاضل مصطفى فضل. وكل الشكر والتقدير لكم أعزائي المشاهدين. انتظرونا بإذن الله الخميس القادم في نفس الميعاد مع مصر تيوب.